الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم، حيث ذكر رحمه الله آفات العشق ومضاره ومفاسده، وشرع الآن يذكر بعض ما قد يقال أن العشق له منافع وفوائد. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم محبته والأنس به سبحانه وتعالى، وأن لا يفتننا بالصور، وأن لا يفتننا بالمضار المتعلقة بالعشق ونحوه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل قد ذكرتم آفات العشق ومضاره ومفاسده، فهل لا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها رقة الطبع وترويح النفس وخفتها وزوال ثقلها ورياضتها وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب؟ وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إن ابنك قد عشق فلانة، فقال: الحمد لله الذي صيره إلى طبع الآدمي. وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. وقال غيره: والعشق لا يصلح إلا لذي المروءة ظاهرة وخليقة طاهرة، أو لذي لسان فاضل وإحسان كامل، أو لذي أدب بارع وحسب ناصع.
على كل حال، بالنسبة للعشق، العشق إذا كان لشيء مباح، وهو أن الإنسان يعشق امرأة فيتزوجها، فهذا لا شك أن له منافع. لو لم يكن من منافع كون الإنسان يحب زوجته، يحب امرأته، إلا أنه يحصل له بها العفاف، لكان هذا سببا عظيما وفائدة جسيمة من فوائد العشق. لكن كون الإنسان لا يحب امرأته، ربما يكون ذلك سببا في زيغ بصره. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يبذل كل سبب في أن يصرف قلبه إلى زوجته، وأن يحبها، حتى يكون ذلك سببا في رقة الطبع، ويكون سببا في إصلاح الحال، في إصلاح اللسان، في إصلاح الخصال، أن يكون سببا في صون اللسان من البذاءة في الكلام، وأن يكون ذلك سبب في الاهتمام بالهندام وبالجسم وبالطيب، بخلاف الذين يعشقون العشق المحرم فيصبح حالهم كما مر معنا من الآفات والمضار، ما الله به عليم. نعم.
أحسن الله لك. وقال آخر: العشق يشجع جنان الجبان، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل، ويذل عزة الملوك، ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، وجليس من لا جليس له.
لا شك أن هذه من فوائد العشق المباح، أنه يشجع جنان الجبان، ويصفي ذهن الغبي، ويسخي كف البخيل، ويذل عزة الملوك، ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له، وجليس من لا جليس له. نعم.
أحسن الله لك. وقال آخر: العشق يزيل الأثقال، ويلطف الروح، ويصفي كدر القلب، ويوجب الارتياح لأفعال الكرام، كما قال الشاعر: سيهلك في الدنيا شفيق عليكم، إذا غاله من حادث الحب غائل، كريم يموت السر حتى كأنه إذا استفهموه عن حديثك جاهله، يود بأن يمسي سقيما لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله، ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله. فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق.
لا شك أن العشق المباح يحمل الإنسان على مكارم الأخلاق، ويغير طبع الإنسان، ويغير طبع الإنسان. فكم من رجل كان سيء الطبع، لما أحب أصبح حسن الطبع. نعم.
أحسن الله لك. وقال بعض الحكماء: العشق يروض النفس، ويهذب الأخلاق، وإظهاره طبيعي وإضماره تكليفي. وقال الآخر: من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي.
يعني العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، هذا إذا كان مباحا، وإظهاره طبعي. إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم حبه لعائشة، لما سئل أي النساء أي الناس أحب إليك قال عائشة. فإظهار الحب أمر طبعي، وإضماره تكلفي. كون الإنسان يضمر الحب ولا يبديه هذا فيه تكلف، لكن لو أن إنسانا أحب امرأة لا تحل له لكونها متزوجة مثلا، أو لكونها ليست في ذمته، فهنا يجب عليه وجوبا أن يضمر ذلك وأن لا يظهره. نعم.
وقال بعض الحكماء، وقال الآخر: من لم يهيج نفسه بالصوت الشجي والوجه البهي فهو فاسد المزاج يحتاج إلى علاج. وأنشدوا في ذلك: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب. وقال آخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء. وقال الآخر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار.
نعم.
وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة: عفوا تشرفوا واعشقوا تظفروا. وقيل لبعض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى. فقال: كنت أمتع طرفي بوجهه.
طرفي يعني نظري.
كنت أمتع طرفي بوجهه وأروح قلبي بذكره وحديثه، وأستر منه ما لا يحب كشفه، ولا أصير بقبيح الفعل إلى من ينقض عهده. ثم أنشد: أخلو به فاعفو عنه
أخلو به فأعف عنه تكرما، خوف الديانة لست من عشاقه، كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ فيصبر عن لذيذ مذاقه.
وقال أبو إسحاق ابن إبراهيم.
إسحاق ابن إبراهيم خطأ هذا عندي إسحاق ابن إبراهيم نعم
صلح. وقال إسحاق ابن إبراهيم: أرواح العشاق عطرة لطيفة، وأبدانهم رقيقة خفيفة، نزهتهم المؤانسة، وكلامهم يحيي موات القلوب ويزيد في العقول، ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا.
يعني هذا أمر عظيم، أن بعض الناس إذا عشق تجده تغير طبعه، وحتى أنه يصبح شبابا بعدما كان مواتا. نعم.
أحسن لك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان، إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك. وفي ذلك قيل: خليلي
إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب، على ذاك ما عيش يطيب بغيره، ولا عيش إلا بالحبيب يطيب، ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. صبابة نوع من أنواع العشق، لكن العاقل هو من يصرف هذا الحب، يجعله حبا لله سبحانه وتعالى، ويترك ما يسميه الناس بعشق الصور، يصرف حبه إلى ما هو أعظم: حب الله عز وجل، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحب دين الله تبارك وتعالى، وحب كتاب الله عز وجل، وحب سماع كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن عليك. وذكر خرائطي عن أبي غسان قال: مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجارية وهي تقول: وهويته من قبل قطع تمائمي متمايلا مثل القضيب الناعم. سألها: أحرة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من هواك؟ فتلكأت فأقسم علي فقالت: وأنا التي لعب الهوى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم. فاشتراها من مولاها وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، فقال:
هؤلاء فتن الرجال.
فتن الرجال.
أو فتن الرجال. نعم.
هؤلاء والله فتن الرجال، وكم والله مات بهن كريم وعاطب بهن سليم.
طبعا هذه القصة لا تصح، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يدرك محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، واضح؟ هذه القصة لا تصح، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يدرك محمد بن القاسم ابن جعفر بن أبي طالب، فمحمد القاسم متأخر، وأبو بكر الصديق توفي في السنة 12 من الهجرة. نعم. محمد بن القاسم ابن جعفر بن أبي طالب ولد بعد 30، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستدعي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قصتك؟ فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي.
كلفت أي بمعنى نوع من أنواع العشق، وهو التعلق الشديد. نعم.
أحسن الله إليك. فقالت: كلفت يا أمير المؤمنين بابن أخي، فما انفك راعيه. فقال عثمان: اما ان تهبها الى ابن اخيك او اعطيك ثمنها من مالي. فقال: اشهدك يا امير المؤمنين انها له، ونحن لا
نوكل. هنا يجب على اولياء الامور اذا علموا ان بناتهم او اخواتهم وقع في قلبهم شيء من هذا الحب، يجب عليهم ان لا يمنعوا الزواج ما دام الامر مباح، لعادات جاهليه او امور وتقاليد مخالفة للشرع. لذلك جاء في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. في زيادة: فإن لم تفعلوا تكن فساد في الأرض وفتنة، أو فتنة وفساد عريض. لماذا تكون فتنة وفساد عريض؟ لأن هذه الفتاة أو هذا الرجل الذي يحب هذه البنت إذا لم يتزوجها يصبح حالهما حال مفتونين، وهذا أمر لا يجوز للإنسان أن يعين عليه، بل واجب أن الإنسان يعين على الخير. نعم.
أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة للمعشوق، وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام، وهذا عشق السلف الكرام وأئمة الأعلام. فهذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، عشق حتى اشتهر أمره ولم ينكر عليه، وعد ظالما من لامه.
في كثير من الأوقات العشق لا يكون بيد الإنسان، ربما يسمع صوتا فيعشق، هذا يمكن، وربما يرى صورة مارة بغير نظر، النظرة الأولى فيعشق، هذا أمر قد يكون خارج عن إرادة الإنسان. فالعشق العفيف لا لوم فيه، وإنما اللوم في العشق الذي يترتب عليه الحرام. نعم.
أحسن لك.
يقول: ومن شعره، أي من شعر محمد بن القاسم،
ومن شعره:
نعم.
كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم، ولامك أقوام ولومهم ظلم، فنم عليك
كاشحون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع الكتم، فأصبحت كالنهدي إذ مات حسرة على إثر هند أو كمن شفه سقم، تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم، فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ربما كذب الزعم.
صلى الله عليه. وهذا عمر بن عبد العزيز، وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك، وكانت جارية بارعة الجمال، وكان معجبا بها، وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبها له، فتأبى ولم تزل الجارية في نفس عمر. فلما استخلف أمرت فاطمة بالجارية فأصلحت، وكانت مثلا في حسنها وجمالها، ثم دخلت على عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إنك كنت معجبا بجاريتي فلانة وسألتها فأبيت عليك، والآن قد طابت نفسي لك بها. فلما قالت له: ذلك استبان الفرح في وجهه وقال عجلي علي بها، فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا وقال لها ألقي ثيابك، ففعل ثم قال لها على رسلك أخبريني من كنت من أين صرت لفاطمة، فقالت أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا وكنت في رقيق ذلك العامل، قالت فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة، قال وما فعل ذلك العامل، قالت هلك، قال وهل ترك ولدا، قالت نعم، قال فما حالهم، قالت سيئة، فقال شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك، ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد، فلما قدم قال له ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك، فلم يرفع عليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه، ثم قال له إياك وإياها فلعل أباك قد ألم بها، فقال الغلام هي لك يا أمير المؤمنين، قال لا حاجة لي بها، قال فابتعها مني، قال لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى، فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت أين وجدك بي يا أمير المؤمنين، قال على حاله ولقد زاد، ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله.
شوف العفة والعفاف، سبحان الله، مع أنها جارية أما ممكن يشتريها وتصبح من ضمن إمائه، لكنه نهى النفس عن الهوى، والله سبحانه يقول في سورة القيامة فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله، تطبيق عظيم. نعم. ها؟ أنا إيش قلت؟ لا سورة النازعات، سامحوني الظاهر الصداع شد علي. نعم،
الله يشافيك.
آمين يا رب.
صلى الله عليه. وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قوله في الفقه وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور.
مو له قول بس، له مذهب يسمى مذهب إيش؟ الظاهرية. أبو بكر محمد بن داود الظاهري هو مؤسس الظاهرية، هو مؤسس المذهب الظاهري، أو هو ابن المؤسس داود الظاهري. نعم،
أحسن الله. قال نفطويه دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف تجدك، فقال حب من تعلم أورثني ما ترى، فقلت وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه، فقال الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح والآخر اللذة المحظورة، فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما حدثني أبي، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتاب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة.
الصواب أن هذا لا يصح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة، لكنه مروي عن ابن عباس ومن دونه. لا شك أن النظر المباح قد يورث الإنسان العشق، تعرفون أن النظر إلى الجاريات الإماء كان أمرا مباحا، فربما الإنسان ينظر إلى الجارية وهو أمر مباح فيورثه ذلك النظر المباح العشق المحظور. نعم،
أحسن الله. ثم أنشد أنظر إلى السحر يجري من لواحظه، وأنظر إلى دعج في طرفه الساجي، وأنظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد ما لهم أنكروا سوادا بخديه ولا ينكرون ورد الغصون، إن يكن عيب خده برد الشعر فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له نفيت القياس في الفقه واثبته في الشر، فقال
تعرفون أبو بكر ها محمد بن داود الظاهري لا يرى القياس في الشر، فهنا نفطوية يقول له إنك أنت نفيت القياس في الفقه ثم أثبته في الشعر، وهذا دليل أن القياس مسألة عقلية مضطردة ما يمكن الفكاك منها، لا في الشعر ولا في اللغة ولا في الفقه ها ولا في فطر الناس، ما يمكن. نعم. فقال: غلبت الوجد وملكة النفس دعوى إليه.
فقال: غلبت الوجد وملكة النفس دعت إليه، ثم مات من ليلته وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. ومن كلامه
فيه حتى يقال أيضا، ما أدري ابن القيم يأتي ذكره أو لا، أن الإمام علي بن حزم الظاهري ألف كتابه الحمام لأجل العشق، كان عشيقا عفيفا. نعم.
أحسن الله لك. ومن كلامه فيه: من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه، وذلك أول روعات اليأس، أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد
وضع. أحد منكم قرأ كتاب طوق الحمامة لابن حزم؟ كتاب كله في الأدب، لكن فيه أشياء يدل على ابن حزم كان عاشقا، لكن عاشق عفيف. نعم.
فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته له، وقد وطأته لها الروعة الأولى، والتقى هو وأبو العباس بن سريج في
أبو مجلس. العباس بن سريج فقيه شافعي كبير. نعم.
والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: أنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته،
أحذق منك بالكلام على الفقه. يعني أنت في قولك من دامت لحظاته كثرت حسراته، هذا اللي أنت تفقه أكثر من الفقه، كأنه يعيب عليه أنك أنت إيش؟ أنك أنت عاشق، من تعاشق فقه. ولذلك كان من أهل العلم من يتبجح بعشقه للعلم، وكان منهم من يتبجح بعشقه للحفظ. والعشق أنواع، يمكن واحد يعشق المنصب، واحد يعشق الدينار والدرهم. تعرفون في كتاب البخلاء قصص عن عشق الناس للدنانير والدراهم ما لا يتخيله عقل، ما لا يتخيله عقل. حتى إني سمعت من أحدهم وهو يقول: أتمنى لو تموت زوجتي وأولادي حتى أنفك من الإنفاق عليهم، من عشقه للدنانير والدراهم. نعم.
أحذق منك بالكلام عن الفقه؟ فقال: لئن كان ذلك فإني أقول أنزه في روض المحاسن
مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاسي رده لتكلما، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما.
فقال له أبو عباس بن سريج: بما تفخر علي، ولو شئت لقلت ومطاعمه كالشهر في نغماته، قد بت منعه لذيذ سناته بصبابة وحسنه.
ومطاعم كالشهد في نغماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته. السنات النوم. يعني أبو العباس بن سريج يقول: أنت قاعد تتكلم عن عشق حبيبتك، أنا قاعد أتكلم عن عشق العلم، شلون تفتخر علي؟ ومطاعم كالشهد، فوائد لذيذة، في نغماته قد بت أمنعه لذيذ سناته. يعني يجيني النعس وأقوم ظنا به وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده، ولا بخاتم ربه وبراته، اللي هو القلم. شوفوا كيف فرق. فقال أبو بكر: نعم.
فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدا على أنه ولا بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك، ونزه في روض المحاسن مقلتي وامنع نفسي ان تنال محرما.
نعم، يعني انت اذا تبي تطلب شاهد على حبي للعلم وابراء، انت بعد يبي لك شاهد. نعم.
فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما لطفا وظرفا. ذكر ذلك ابو بكر الخطيب في
لقد جمعتما لطفا وظرفا، يعني لطائف وظرائف. نعم.
صحيح. وجاءته يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود يا فقيه العراق، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناحي أم حلال لها دم العشاق. فكتب خطه تحت البيتين: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قرح الحشا مشتاق. لما سألت عن الهوى هيجتني ورقت دمعا لم يكن بمراقي. إن كان معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمد بن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء: وقلت في جواب بيتين على قافيتهما مجيبا للسائل: قل لمن جاء سائلا عن لحاض هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح إن ثنى الحد عن دم الهراق. وسيوف اللحاض أولى بأن تصفح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ظنا وهو باق. ونظير ذلك فتوى وردت على شيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكوذاني شيخ
الكلوذان أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني من كبار فقهاء الحنابلة، من كبار فقهاء الحنابلة. نعم.
الكلوذاني
سقط نسبة إلى منطقة يقال لها كلوذان. نعم، هي أصلها قل وذان، كلمة فارسية لكن عربت. نعم. العشق أول ما يسمعه الإنسان يتبادر إلى العشق، عشق الصور وعشق الملذات، وأما الحب فإنه يكون للمعاني ويكون للصور، يكون للمعاني والصور. فالحب أعم من العشق والعشق أخص منه. ما العشق الحلال مباح، أنت تحب زوجتك مباح، قطعا مباح، على كل حال تسميته ما يضر. نعم.
أحسن الله يكون. نظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها. فأجابه تحت السؤال: قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي
لما أن أصخت لها إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عباداته فرحمة الله تغشى من عصى ولها.
فقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة
مسجد، ثم دخلت مسجد المدينة
ثم ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فصغيت إليه، فإذا هو يقول: أشجاك نوح حمائم السد.
أشجاك نوح، نوح نوح غير نوح. نعم.
أشجاك نوح حمائم السدر فهجن منك بلا بل
أشجاك نوح حمائم السدر فأهجن منك بلابل الصدر، أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر. يا ليلة طالت على دنف يشكو السهادة وقلة الصبر، أسلمت من يهوى لحر جوى متوقد كتوقد الجمر. فالبدر يشهد أنني كلف مغرى بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري. يقول: ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء، وإذا به قد أعاد البكاء والأنين في المسجد يبكي. ها، مسكين مبتلى والله. هذا ترى بلاء من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية. إنسان إذا أحب يجب أن يحب بعقل، انتبه لا تحب بدون عقل، إذا حبيت بدون عقل ينطبق عليك المثل اللي يقول عندنا بالكويت، ها فلان مرته ها سكارة مرته، دير بالكم، هذا العشق يؤدي إلى هذه المصائب، فلازم تحبون بعقل. يقول ثم أنشد أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائب عاكر واعتاد مهجتك الهوى برسيسه واهتاج مقلتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فأجابني مت حتف أنفك واعلمن أن الهوى له والهوان الحاضر مسكين. نعم
أحسن الله. قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم يتنبه إلا وأنا عنده إلا عنده فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين،
يعني صار خدوده فيه شق من كثرة البكاء.
فسلمت عليه فقال اجلس من أنت؟ فقلت عبد الله بن معمر قيسي. قال ألك حاجة؟ قلت نعم. كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجده؟ فقال أنا عتبة بن الحباب
ابن الحباب ابن المنذر ابن الجموح الأنصاري ابن الحباب
يعني. فقال أنا عتبة ابن الحباب.
هذه فائدة، لا يوجد في الرجال من اسمه حباب، حباب كلهم حباب
يعني. فقال أنا عتبة بن الحباب ابن المنذر ابن الجموح الأنصاري غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا بنسوة قد أقبلنا يتهادين مثل القطع وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت علي فقالت يا عتبة ما تقول في وصل من يطلبك وصلك؟ ثم تركتني وذهبت فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا وأنا حيران أنتقل من مكان آخر. ثم صرخ وكب مغشيا عليه ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورس ثم أنشد أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هلا تروني بالفؤاد على بعدي فؤادي وطرف.
لازم تقرأ الأبيات على الوزن، ترى البيت موزون يعني فاعل فاعل كذي، أما تقرأ كأنه كلام ما راح الناس يعرفون بيت. شو لاحظ؟ أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي، يعني هي موازين. فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد. هذا كذب، الإنسان إذا دخل الجنة ينسى كل شيء، والله ما يتذكر شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم فيؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله. شفت شلون ينسون كل البؤس اللي في الدنيا. نعم
أحسن الله. فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفره من ذنبك فبين يديك هول المطلع هول المطلع. فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان، ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح. فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله نكشف كربتك. فقال أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طاعتك. فذهبنا حتى
أتينا ببركة طلعتك، ببركة طلعتك يعني أنك رجل مبارك تنصحني وتأمرني بالتوبة يمكن أني أسمع كلامك فالله يبارك لي. قال فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، ما إن يزال غزال منه يقلقني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا. هذا الدليل أن النقاب كان موجود. يخبر الناس أن الأجر همته، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا. نعم.
ثم جلسنا حتى صلينا الظهر، فإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن، فوقفنا عليه وقلنا له: يا عتبة، ما ظنك بطالبة وصلك وكاسبة بالك؟ قال: وما بالها؟ قلنا: أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة.
ومسكين راحت، ها؟ راحت من المدينة وخرجت من المدينة إلى السماوة. السماوة موجودة إلى الآن بهذا الاسم. نعم.
فسألتهن
في جهة الشام والعراق.
فسألتهن عن الجارية، فقلنا: هي ريا بنت الغطري.
ريا ابنة الغطريف السلمي. نعم.
هي ريا ابنة الغطريف السلمي. فرفع عتبة رأسه إليهن وقال: خليلي ريا قد أجد بكورها
وسارت إلى أرض السماوة عيرها، خليلي إني قد عشيت من البكا، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ نعم.
فقلت له: إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر ووالله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا، فقم بنا إلى مسجد الأنصار. فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم، فسلمت فأحسن الرد. فقلت: أيها الملأ، ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات العرب. قلت: فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا: سمعا وطاعة. فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم الغطريف بنا، فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال: حييتم يا كرام. فقلنا: وأنت؟ فحياك إن لك أضياف. فقال: نزلتم أكرم منزل. ثم نادى: يا معشر العبيد، أنزلوا القوم. ففرشت الأمطاع والنمارق وذبحت الذبائح، فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن حباب بن المنذر. فقال: إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل أخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت: يا أبتي، ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت: سادات كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ فقال لعتبة بن حباب: قال: والله لقد سمعت عن عتبة هذا، إنه يفي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال: أقسمت لا أزوجنك به أبدا، ولقد نمى إلي بعض حديثك معه. فقالت: ما كان ذلك، ولكن إذ أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، حسن لهم الرد. فقال: بأي شيء؟ قالت: أغض عليهم المهر، فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما قلتي. فخرج مبادرا عليهم، فقال: إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر: قال: أنا. فقل ما شئت. فقال: ألف مثقال من الذهب.
ألف مثقال من الذهب، يا الله، يعني شيء خيال. ها؟
ومئة ثوب من الأبراد، وخمسة
أكرشة عنبر.
أكرشة،
كروش مليانة من العنبر، طيب يعني. نعم.
وخمسة أكرشة من عنبر. فقال عبد الله: لك ذلك كله، فهل أجبت؟ قال: نعم.
توهق الأب. نعم.
قال عبد الله: فانفثوا نفرا من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة، وأقمنا على ذلك أياما. ثم قال: خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين. ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف، فودعناه وسرنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة، خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة بن حباب فقتل منهم رجالا وجرح آخرين، ثم رجعوا به طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض وانثنى بخده، فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبة. فقلنا وعتبتاه.
يعني على قولت أهل الكويت يا فرحة ما تمت. نعم.
فسمعت إن الجارية فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت: تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلن نفسي أنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها،
ماتت على طول بعد ريلها. نعم.
فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت إلى المدينة.
طبعا بالنسبة لدفن الرجل المرأة في قبر واحد للحاجة أمر جائز، لا سيما إذا كانوا محارم كالزوجين، ما في أي إشكال. إذا كان هناك حاجة مثل يكونون في السفر ما هم قادرين يحفرون لكل واحد قبرين. نعم.
ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة، فقلت: والله لا أتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين.
نعم.
ولو لم يكن في العشق من رخصة مخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد بن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس يرفعه: من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. وراه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. ورواه الخطيب عن أزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن أبن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. وراه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما.
على كل حال الحديث هذا وإن قال عنه ابن القيم إنه حديث حسن، الصواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقل ما يقال فيه أنه ضعيف جدا، وقد حكم بعضهم بالوضع كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله امسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات.
بالنسبة لقوله سبحانه مقلب القلوب أنه نظر إليها هذا لا يصح، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يراها لأنها ابنة عمته قبل أن يزوجها لمولاه. نعم.
أحسن لي. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها من فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100.
قال يعني هذا الكلام، هذا داود نبي الله لما كان تحته 99 امرأة ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100، هذا إشارة إلى قصة واردة في كتب بني إسرائيل أن داود عليه السلام نظر إلى امرأة من نساء قادته فأعجب بها فأمر القادة أن يقدموه ليقتل حتى يتزوج بها. هذا لا يصح ولا يليق بنبي الله عز وجل، وهذا يذكره بعض المفسرين عند قوله عز وجل: فاستغفر ربه وأناب. هذا لا يصح، ونبي الله أكرم من هذا. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل الأحد القادم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله يكون الأحد القادم آخر درس إن شاء الله. نرجو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.